بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وقيل لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطئ، ولا يكفي إرخاء الستر، ولا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، ولعل هذا أشبه. نعم، تقدم عندنا الكلام في مسألة أنه إذا طلق الرجل زوجته وأنكر الدخول بها، فادعت هي الدخول وادعت أنها حامل منهم، قلنا يوجد حكم ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، قال إنها إذا أقامت بينة وأحضرت لنا شاهدين عدلين بأنه أرخى سترا عليها ودخل بها، حينئذ يترتب أحكام إنه له أن يلاعنها وحرمت عليه وكان عليه المهر كاملا، وإن لم تقم بينة كان عليه نصف المهر لأنه ما ثابت الدخول. نعم، وكذا لا لعان حينئذ، لأن اللعان شرطه ماذا؟ حصول الدخول كما مر علينا سابقا، وعليها أن تجلد 100 صوت حدا، لأن المرأة عندما ادعت الولد وثبت أن الولد غير منسوب له، إذن عليها ماذا؟ ثبوت الزنا، فلهذا عليها حد أنها تجلد 100 صوت. هذا تقدم عندنا القول. اليوم عندنا قول جديد، وهو هذا القول نقله ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر، ونقله عن بعض أصحابنا، واختاره رحمه الله، بل اختاره أيضا المصنف، واختاره العلامة في كتاب قواعد الأحكام. هذا الحكم يقول إنه لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول، أما بالبينة أو الإقرار، أما شاهدين عدلين يشهدون بحصول الدخول أو بالبينة والإقرار. نعم، تكفي حتى شهادة 4 نساء كالبينة أو ما شابه ذلك، فإذا ثبت الدخول بالبينة أو الإقرار أنه الزوجة هي أقرت على نفسها، أو الزوج أقر على نفسه بأنه دخل بها، فحينئذ إذا ثبت الوطئ يثبت هذه الأحكام التي ذكرناها، وإلا لا يكفي في إثبات الوطئ مجرد إرخاء الستر. هذا القول شي يفرق عن القول السابق. القول السابق كان نفس إرخاء البينة على إرخاء الستر كافية، نعم، في ترتب الأحكام، أما هذا القول عنده لا يكفي في إثبات الدخول، هو مجرد إرخاء الستر، يعني ما يكفي أنه يأتينا بشاهدين عدلين يقولون أنه أدخلها في بيته أو منزله أو حجرته، هاي ما تكفي، لأن هاي لازمها الدخول، بس مو بالضرورة أن الدخول وقع، يمكن أدخلها في حجرته أو منزله لكن لم يدخل بها. نعم، فلذلك ما يكفي في إثبات الدخول إرخاء الستر، بل لابد من ثبوت الدخول أما بالبينة أو الإقرار وهو الوطئ. نعم، وبالتالي إذا ما ثبت بالبينة لا يثبت اللعان ولا تحرم عليه وليس عليه دفع المهر تاما، ولا يتوجه عليه حد. لماذا؟ لأنه لم يقذفها، هو مجرد أنكر الولد، وإحنا قلنا سابقا نكران الولد أعم من القذف، فهو مجرد قال إن هذا ليس ولدي، لكن هو لم يقذفها وقال إنها ارتكبت الزنا حتى يستوجب عليه ماذا؟ حد القذف. لهذا قال إنه لأن قال لا يتوجه عليه الحد لأنه لم يقذف، وإنكار الولد كما قلنا أعم من ثبوت الزنا، يعني مجرد يقول هذا ليس ولدي يعني مو بالضرورة معناه إنه إنها زنت، ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به حتى يصح اللعان منه، وهو لم ينكر ولد يمكن أن يلحق به، نعم لم ينكر ولد يمكن أن يلحق به حتى نقول إنه يلزم عليه بسبب إقراره، يعني هو ما أقر بالولد سابقا وقال هذا الولد ولدي والآن أنكره حتى نقول له أنه بعد ما يصح لك إنكاره إلا بمن؟ باللعان، لأن هو ما تقدم من عنده إقرار أو اعتراف بأن هذا الولد ولدي، فلهذا لا يتوجه عليه اللعان. نعم، والمحقق رحمه الله يقول هذا الرأي الذي ذكر الفقيه ابن إدريس في كتاب السرائر لعله هو هذا الأشبه. لماذا؟ هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده، وهو القريب من القواعد. لماذا؟ لعدم ثبوت الوطئ المقتضي للحوق الولد به، ولو شكينا أنه حصل دخول أو لم يحصل دخول، لأن إحنا ما نقدر ننسب الولد إليه إلا مع ثبوت الدخول، ويكفينا أن نتمسك بأصالة عدم الدخول بناء على أن الدخول هو شرط في حصول اللعان. هذا من جهة. من جهة أخرى، بالرأي السابق ذكر أنه وعليها أن تجلد 100 صوتا. نقول هذا أنه تجلد 100 صوتا لم يرد في النصوص والروايات. ثانيا، إنكار الولد من جهة الزوج وإن انتفى عنه بدون لعان، لأن احنا قلنا هو ما يحتاج إلى لعان ما دام الدخول لم يثبت، لكن هذا ما يقتضي ثبوت زناها وعدم ثبوت دعواها شرعا. أيضا لا يثبت ماذا؟ وصف الزنا عليها قطعا، لأن الزوج قال هذا ليس ولدي. لما نفى أنه هذا ليس ولده، هذا مو يعني أنه ثبت عليها الزنا. قلنا نفي الولد أعم من ثبوت الزنا، وعدم ونفي الولد عن الزوج من دون الحاجة إلى لعان هذا ما يثبت إنها زانية، وكذلك عدم قبول قولها وثبوته لا يعني إنها موصوفة بالزنا قطعا. فلهذا هذا القول بثبوت الحد هو ليس تام. حينما قال إنه عليها 100 صوت أن تجد 100 صوتا حدا لثبوت حد الزنا في حقها، هذا لا ليس تام، لأنه لا مذكور بالنصوص ولا تساعد عليه القواعد، بل يكفينا أن ننفيه بمجرد حصول الشبهة، لأن توجد قاعدة معروفة عند الفقهاء تسمى أن الحدود تدرأ بالشبهات. كل حد يحصل به شك أو ظن أو احتمال فهو مدروء، يعني مدفوع. يعني لو شكينا أنه هاي المرأة عليها حد أو ليس عليها حد، يدفع الحد عنها ولا يقام. الحدود تدرأ بالشبهات، يعني تدفع ولا تقام بمجرد حصول الشبهة، سواء كان من ظن أو احتمال أو وعدم تيقن يخفينا، أو حصول اشتباه، هذا يكفينا في دفع الحد. وهذه قاعدة فقهية مستفادة من بعض النصوص والأخبار. وفي حينئذ في مقامنا يوجد شك واشتباه، حصل الدخول أو لم يحصل الدخول، ويكفينا ذلك في دفع ودرء الحد عنها. فلا معنى لأن يقال إن عليها أن تجلد 100 صوت حدا، لأنه ما ثابت حد الزنا في حقها. نعم، الآن نطبق. قال وقيل هذا القول كما قلنا منسوب إلى ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، واختار أيضا، طبعا هو نسب إلى بعض أصحابنا من الفقهاء، واختاره المصنف والعلامة في كتاب قواعد الأحكام. لا يثبت اللعان، بخلاف منه القول الأول اللي كان يثبت اللعان بمجرد بينة أنها تثبت أنه أرخى سترا، وبالتالي إذا ثبت اللعان حرمت عليه وكان عليه المهر كاملا. أما هذا القول يقول لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول وهو الوطئ. ثبوت الدخول لو يكون بالبينة، لو بالإقرار إن الزوج هو يقر إنه دخل بها، ولا يكفي في إثباته إرخاء الستر، لأنه يعني مجرد البينة إنه أدخلها في داره أو منزله أو حجرته هذا ما يكفي، لأنه هذا لو قلنا أنه يثبت الدخول فيثبت باللازم، لكن مو بالضرورة أنه أدخلها إلى الدار ووقع الدخول. نعم نعم، البينة يكفيه أنه حتى لو هو شهد عندهم قال أنا دخلت، يكفي، يشهدون على أنه هو قال أنا دخلت، أقرار أو البينة على أنه حصل الدخول، يعني إذا حصلت يكفينا، وإن كان هي نادرا، يعني إحنا نشترط بالبينة المشاهدة، لو حصل بالمشاهدة مثلا، هذا يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. نعم أي نعم، هو نادرا، الرؤية نادرا، لكن لو حصلت أكو 2 شهود رأوا الدخول بينهم. لو مثلا هذا يكفي بالشهادة نقول نعم يكفي، أو الإقرار، هو الزوج يقر على نفسه أنه أنا دخلت بها، هم يكفي لا مانع من ذلك. أو عندنا بينة يسموها بينة الفرع. شنو يعني بينة الفرع؟ يعني البينة تشهد على أنه هو شهد أو أقر على نفسه ذلك، هذا هم تنقل على نحو الإقرار. نعم، وإن كان المشاهدة بالعينين قد تكون ماذا؟ قد تكون قليلة أو نادرة، لكن لو حصلت هي حجة وليست حجة؟ حجة، نعم، إذا نقلوا. وهو الوطئ، ولا يكفي في إثبات إرخاء الستر ولا يتوجه عليه الحد. لماذا؟ لأنه لم يقذف، وقلنا إنكار الولد أعم من القذف، فلهذا لا يتوجه عليه حد. ولا أنكر ولدا يلزمه الإقرار به، هو ما ناكر ولد يصح أن ينسب إليه حتى نقول إنه لابد أن تؤدي اللعان. ثانيا هو ما أقر به سابقا حتى يصح اللعان منه، ولعل هذا أشبه بأصول المذهب وقواعده. قلنا لماذا؟ لعدم ثبوت الوطئ المقتضي للحوق الولد به، وعند الشك يكفينا أن نتمسك بأصالة عدم الدخول اللي هي شرط في حصول ماذا؟ اللعان. وقلنا لا وجه لثبوت الحد على المرأة، لأنه لا وارد في النصوص أنها تجلد، ومجرد إنكار الولد ما يثبت في حقها أنها ارتكبت فاحشة الزنا لكي تقام عليها الحد. ومع ذلك يكفينا أن نتمسك بقاعدة أن الحدود تدرى بالشبهات. نعم، ولو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بينه سقط الحد ولم ينتفي الولد إلا باللعان. لو قذف امرأته ونفى الولد، يعني لو أن الزوج جمع بين السببين الموجبين للعان. إحنا مر علينا سابقين أنه اللعان له سببين، أما القذف أو نكران الولد. الزوج هنا في هذه الصورة جمع بين السببين، أولا قذف زوجته وقال زوجتي زانية، وادعى المشاهدة ولا شهود له على ذلك. اثنين نفى الولد، عندما أصبح زوجته حامل قال هذا الولد ليس ولدي، فجمع بين سببه اللعان. وأقام بينه، في إذا قام بينه أنه جاب لنا شهود عدول اثنين، إن مثلا أنهم شاهدوا أربع شهود أنهم ماذا؟ شاهدوا أنها تزني. أربع شهود أقام بينه على ما قذفه بها أنهم شاهدوها أنها تزني. هنا سقط عنه الحد. لماذا سقط عنه الحد؟ بسبب قيام البينة، لأن البينة للأربع الشهود إذا ثبتوا إنهم رأوها تزني راح يسقط عنها الإحصان، لأن بعد لم تصبح زوجة محصنة، فقذف الزوج لها لا يوجب عليه الحد، لأن تكفيه البينة. البينة ثبتت إنها زنت، فلذلك لا يسمى في حقه قذف، ويسقط حق الإحصان عنها. نعم، فلذلك لا يسقط الحد عنه. نعم، يبقى هو عند سبب ثاني إنه نفى الولد، هل ينتفي الولد عنه بمجرد قيام البينة بذلك؟ نعم، المحقق رحمه الله قال لا ينتفي عنه الولد إلا باللعان، ما لم يلاعن يكون الولد له شرعا. لماذا؟ لأن الولد منسوب لمن؟ للفراش. ها، ولا يمكن له نفي الولد إلا بالطريق الشرعي الذي شرعه الشارع لنفي الولد، الذي وهو اللعان، الذي لولا اللعان لكان الولد ولده للفراش ويلتحق به. نعم، لعل قائل يقول لكنه أقام بين على أنها زنت. نقول مو بالضرورة إنه هذا الحمل اللي حصل من الزنا، لعله هذا الحمل حصل مين؟ من وطئ له هو سابق على الزنا، فما عندنا يقين بذلك. فلذلك إقامة البينة لأربعة شهود يشهدون إنها زنت يسقط الحد عنه على ما قذفه بها، لأنه البينة رح تسقط إحصانها، فما يسمى قذف في حقه. لكن الولد لا ينتفي عنه إلا بمن؟ إلا باللعان، لأن الولد ماذا؟ منسوب وملحق بمن؟ بالفراش. وعلى ذلك إذا بقى الولد ولده يمكن أن يكون منسوب له شرعا ويتوارثان بعضهم مع بعض. نعم أي نعم. ولو طلقها بائنا فأتت بولد يلحق به في الظاهر ولم ينتفي إلا باللعان. إذا الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا كما لو كان من نوع طلاق الخلع والمباراة اللي هو من نوع الطلاق البائن. نعم وليس مرادنا هنا بالطلاق البائن لا طلاق اليائسة لأن المفروض هي أتت بولد، ولا مرادنا أيضا طلاق الغير مدخول بها، هذا خارج، هذا نوع من هذين الطلاقين نوع من أنواع الطلاق البائن، لكن كلامنا ليس فيهما لأنه لم يكن داخل بها بعد ما يمكن نسبة الولد إليه، ولو كانت يائسا فبعد ما يمكن تحقق حصول الولد منها. فلذلك مرادنا هنا بنوع الطلاق البائن مثل طلاق الخلع أو المباراة. طلقها بائن فأتت بولد، بعد أن طلقها طلاق بائن أتت بولد، هذا الولد يمكن أن يلحق به في الظاهر. كيف ذلك؟ كما لو وضعته طفلا تاما تام الخلق بعد 6 أشهر فصاعدا من وطئه لها ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل، يعني ما متجاوز 10 أشهر 9 أو 10 أو السنة على اختلاف الأقوال، لم يتجاوزها، فحينئذ هل يلحق به الولد أو لا يلحق؟ الجواب نعم، يلحق به ظاهرا لقاعدة الفراش، لأنه سابقا كان أكو وطئ منه وكان موجود فراش، والآن حصل حمل وهذا الحمل يمكن يلحق به لأن جاء بعد 6 أشهر فصاعدا من وطئه وما متجاوز أقصى مدة الحمل. نعم ومع ذلك يلحق به لقاعدة الفراش. نعم لعل السائل يسأل يقول لكنه طلقها، نقول له نعم الفراش وإن زال بالطلاق لكن زال متأخرا ويوجد وطئ متقدما على الطلاق، هذا الوطئ هو منسوب إلى الفراش لهذا ينسب إليه في الظاهر، وإذا أراد أن ينفيه فهل ينفع عنه؟ إذا لو نكره وقال هذا ليس ولدي هل ينكر عنه؟ المحقق رحمه الله قال لم ينتفي عنه إلا باللعان. لماذا؟ لأن ظاهرا بمقتضى قاعدة الفراش هو منسوب له، فلذا وما دام وضعته تاما بعد 6 أشهر فصاعدا من وطئه لها إذن يمكن أن يكون هو ولد له حسب الظاهر، فلهذا لا ينتفي عنه إلا بحصول اللعان. دعم. قال ولو طلقها بائن كطلاق الخلع والمباراة فأتت بولد، فإنه طبعا أتت بولد من بعد مرور 6 أشهر من وطئه لها أو فصاعدا وما متجاوز أقصى مدة الحمل يلحق به في الظاهر. لماذا؟ لأن ظاهرا هو ملحق به لقاعدة الفراش ولم ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الولد لا ينفى عن الأب الذي يلحق الولد به إلا بحصول سبب اللعان. ولو تزوجت المطلقة فأتت بولد لدون 6 أشهر من دخول الثاني ول9 أشهر فما دون من فراق الأول لم ينتفي عنه إلا باللعان. بمعنى أنه لو عندنا امرأة طلقت وبعدما طلقت هذه المرأة أتمت عدتها بالحيض، أنه حصل عندها 3 حيضات ثم بعد ذلك تبين كونها حامل، والوجه في ذلك لأنه يمكن أن يجتمع الحمل مع الحيض وإن كان قليلا أو نادرا، لكن هذا يمكن، هو ليس أمرا ممتنع، فما دام يمكن إذن يمكن أن يكون الحمل منه. حينئذ تزوجت هذه المطلقة بعد طلاقها وبعد إتمام عدتها وبعد إتمام حيضاتها 3 ثم تبين كونها حامل لأن يمكن يجتمع الحمل والحيض ولو كان قليل ونادرا، فولدت ولد لكن هذا الولد هو لدون 6 أشهر من دخول الثاني، يعني الزوج الثاني بعد ما تزوجها دخل بها ثم أتت بولد، هذا الولد عمره دون الستة أشهر من دخول الزوج الثاني. وهذا شنو معناه؟ معنى أنه ما يمكن نسبته للزوج الثاني، لأن الولد أقل شيء عمره لابد شي يكون ستة أشهر، أحسنتم، فصاعدا. فلذلك راح يصبح عندنا علم بأن هذا الولد منفي عن الزوج الثاني. وأتت به لتسعة أشهر فما دون من فراق الزوج الأول لها، يعني أتت به ولم يمضي على فراقها من الزوج الأول تسعة أشهر فزائدا، اللي هي أقصى مدة الحمل. هذا طبعا ليش المصنف قيد هاي القيود؟ حتى نعلم انتفاء عن الثاني ويمكن نسبته للأول. فبعدام هي ما متجاوزة أقصى مدة الحمل من بعد فراق الأول لتسعة أشهر فما دون من فراق الزوج الأول، هنا وين راح ينسب الولد؟ أحسنتم، ظاهرا راح ينسب للولد، الولد راح ينسب إلما للزوج الأول، ولا ينتفي عن الزوج الأول إلا بمن؟ إلا بحصول اللعان تطبيقا لقاعدة الفراش، لأنه الولد منسوب للزوج الأول لأنه كان فراشا لها، مع إمكان نسبته ظاهرا للزوج الأول وعدم إمكان نسبته للزوج الثاني بعد العلم إنها ولدته لدون ستة أشهر من دخول الزوج الثاني. نعم، لعل السائل يسأل يقول هو طلقها وزال فراشه وتزوجها الثاني والثاني أيضا فراشا لها، فلماذا لا نقول إنه يلحق بالزوج الثاني لأن الزوج الثاني هو فراش لها الجديد؟ الجواب نعم، الفقهاء ذكروا إنه الفراش الأول لا يعارضه الفراش الثاني. لماذا؟ بعد العلم بانتفائه من الزوج الثاني، لأن قاعدة الفراش يعمل بها مع إمكان نسبة الولد لصاحب الفراش، إنه لابد يكون عمره ستة أشهر فصاعدا وغير متجاوز أقصى مدة الحمل. وإحنا فرضنا إنه ماذا؟ أتت بالولد لدون ستة أشهر من دخول الزوج الثاني، فلهذا أصبح عندنا علم بأنه منفي عنه، فلذلك لا يمكن تطبيق قاعدة الفراش للزوج الثاني. لماذا؟ لأن قاعدة الفراش لا تطبق إلا مع كونها موافقة للظاهر، إنه الولد يمكن نسبته لصاحب الفراش لأنه مولود لعمر ستة أشهر فما زاد فصاعدا وغير متجاوز أقصى مدة الحمل. نعم، لهذا قال لو تزوجت المطلقة، يعني بعد تمام عدتها بالحيض، نعم، وظهر إنها حامل بسبب إمكان جمع الحمل والحيض ولو نادرا، فأتت بولد لدون ستة أشهر من دخول الثاني، دخول الثاني يعني الزوج الثاني، فلهذا راح يصبح عندنا علم بأنه منفي عنه. ولتسعة أشهر فما دون من فراق الأول، يعني ما متجاوز أقصى مدة الحمل من فراق الزوج الأول لها، لم ينتفي عنه منه الزوج الأول إلا باللعان كما قلنا، لأن الولد شرعا هو للأول لا للثاني، لقاعدة الفراش اللي ما يعارضها فراش الثاني بعد العلم باتفائه عنه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى الركن الثاني من أركان اللعان وهو في الملاعن. الملاعن يعني الزوج الذي يوقع صيغة اللعان، ويعتبر كونه بالغا عاقلا. من الشروط المشترطة والمعتبرة في الملاعن لابد أن يكون بالغا، وكذلك لابد أن يكون عاقلا. بالغ بالبلوغ الشرعي، يعني لو كان زوجا متزوج لابد يكون بالغا، وعاقلا ليس مجنون، لأنه لا لعان للصغير والمجنون، لأن عبارة الطفل والمجنون مسلوبة شرعا وغير معتبرة لرفع القلم عنهما، ولأنه اللعان هو أما شهادات وأما أيمان. سيأتينا إن شاء الله اللعان عندما يقول الزوج أشهد بالله إنها لمن الكاذبين، وأخيرا يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به. هذا قوله أشهد هو قد يقال بأنه اللعان شهادات، والبعض قد يقول بأنه حلف، لأن هو يقول بالله وبالله أيمان. فأكو قول إنه هل هو شهادات أو أيمان؟ على القول بأنه أما شهادات أو أيمان، الطفل والمجنون ليس من أهل الشهادة ولا الأيمان. الطفل لا يؤخذ بشهادته ولا يؤخذ بإنشاء يمينه، ولهذا لا يقتضي قذفهما اللعان. لو كان عندنا صبي أو مجنون قذفوا زوجتهم، الصبي متزوج وقذف زوجته، والمجنون متزوج وقذف زوجته، هذا ما يقتضي اللعان، لا يقتضي قذفهما اللعان بعد حتى بل حتى بعد البلوغ والإفاقة ما رتب أثر على لعانهم السابق، ولا يترتب على قذفهما حد كي نلجأ للعان لأجل إسقاطه. نعم، وإن كان الفقهاء ذكروا حكم إنه الصبي المميز إذا قذف زوجته وكان ملتفت ومميز إلى أنه هذا قذف يعزر تأديبا، الحاكم الشرعي يضرب تأديبا حتى ما يكرر ارتكاب هذا الفعل الحرام. نعم، لا يقام عليه الحد لأنه هو لا يترتب في قذفه حد، لكن يعزر تأديبا له. نعم، هذا الشرط الأول والثاني. الشرط الثالث: وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما إنه يصح. وقع كلام، هل يشترط في الملاعن الإسلام أم لا؟ وهل لو كان الزوج كافرا يصح منه اللعان أو لا؟ طبعا كيف يمكن لنا أن نتصور لعان الكافر؟ يمكن تصوره في صورتين. الصورة الأولى: إذا كان الزوجان ذميين ورفعا أمرهما إلى الحاكم الشرعي المسلم وأراد أن يحكم بينهما، فحينئذ الزوج قذف زوجته أو نكر ولدها، هل يقام عليه اللعان أو لا يقام؟ فحينئذ نقول هل يشترط في صحة اللعان الإسلام، أو يكفي اللعان ولو للكافر فنحكم للزوجين الذمين بوجود اللعان بينهما؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية: الزوج والزوجة كانوا كافرين ثم أسلمت الزوجة فأسلمت وأتت بولد، وهذا الولد يمكن شرعا إلحاقه بالكافر لكنه أنكره، فحينئذ الزوجة المسلمة إلها حق الطالب باللعان من زوجها اللي بقى على الكفر أم لا؟ هذا صورة ثانية يمكن لتصور اللعان فيها. نعم، فعندنا صورتين لتصور لعان الكافر بالزوجين الذميين إذا ترافعوا عند الحاكم الشرعي المسلم وطلبوا منا الحكم بينهما، وفيما لو فرض أن الزوجة مسلمة والزوج كافر، فيما إذا أسلمت وأتت بولد يمكن إلحاقه به شرعا فأنكره. المحقق رحمه الله يقول: في لعان الكافر روايتان، يعني رواية تدل على عدم صحة وقوع اللعان منه لأجل كفره، ورواية تدل على صحة وإمكان إيقاع اللعان منه وإن كان كافرا. أشهر هاي الروايتين إنه يصح اللعان منهما، ولكن صاحب المسالك رحمه الله يقول: لم نقف على هاتين الروايتين، يعني ما عدنا نصوص في مجاميعنا الروائية والحديثية وكتب الحديث، ما عدنا نصوص أو روايات تذكر كفر الملاعن، إن الملاعن كافر، ما عدنا، لم نعثر عليها. وكذلك صاحب الجواهر يقول: لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على شيء من ذلك، ما عدنا نصوص تذكر الملاعن الكافر. نعم، عدنا نصوص وردت في الكافر الملاعنة، في الكافر الملاعنة، يعني في الملاعنة وليس في الملاعن. ولهذا بعض الفقهاء قال: لعل مراد المصنف أنه يوجد اتحاد في الحكم بين الملاعنة والملاعن، لهذا ذكر أن فيه روايتان، لعل مراد المصنف اتحاد الحكم بينهما، من جهة أنه لا يوجد عندنا قائل من الفقهاء يقول في الفصل بينهما، فلذلك يمكن جعل الأخبار الدالة على صحة لعان الكافرة، هذه هو المراد بها روايات ماذا؟ الأولى. وعدم صحة لعان الكافرة هاي المراد بها يا رواية عدم صحة اللعان، يعني نعديها من الملاعنة المن للملاعين، لأنهم متحدين في الحكم ولا فصل ولا فرق بينهما. نعم، فيكون الأولى دالة على مثله في الزوج الكافر، والثانية دالة على المنع، من حيث أنه وجه المنع كما قلنا اشتراكهم في الحكم أو في كون اللعان شهادة، والشهادة مشتركة بينهما بقرينة قوله تعالى فشهادة أحدهم. نعم، هذه الروايات اللي وردت بالنسبة لمن؟ بالملاعنة. بالنسبة إلى الزوج هي نذكر لكم رواية بالنسبة للزوجة اللي إحنا راح نعديها هي وردت بالملاعنة، إحنا نعديها للملاعن. عندنا أولا روايات تدل على الصحة وروايات تدل على من؟ على المنع. نعم، نقرأ لكم رواية الصحة، وهي رواية حسنة جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الحر بينه وبين المملوك لعان، فقال نعم، وبين المملوك والحرة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية. تلاحظون الشاهد وين في الرواية؟ وبين المسلم واليهودية والنصرانية. اليهودية والنصرانية منه؟ الكافر الذمية الملاعنة. نعم، فإذا هذا يدل على أنه يصح وقوع اللعان بينهما. هاي رواية. رواية المنع نذكر لكم روايتان منها. أول شيء رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام إن علي عليه السلام قال ليس بين خمسة من النساء وأزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها. اللاحظ في الحديث يقول ليس بين خمسة من النساء، طبعا إلى آخر الحديث لأن الحديث طويل، إحنا فقط أخذنا من موضع الشاهد. يقول اليهودية إذا كانت تحت مسلم فيقذفها ليس لعان، يعني الزوجة الكافرة الذمية اليهودية والنصرانية إذا كانت ملاعنة لا يصح منها لعان. إذن تلاحظون الحديث الأول يقول يصح بين المسلم واليهودية والنصرانية، وهذا الحديث يقول اليهودية والنصرانية لتكون تحت المسلم ويقذفها فلا لعان بينها وبين زوجها. تلك رواية تدل على الصحة، وهي رواية تدل على من؟ على المنع. نذكر لكم رواية أخرى تدل على المنع، هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. نعم، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية. فقذفها، هل عليه لعان؟ قال لا. إذن هاي رواية أيضا تدل على المنع من حصول اللعان بين المسلم والزوجة الكافرة الذمية الملاعنة. نعم، إذن صار عندنا طائفتين من الروايات، طائفة تدل على الصحة، صحة اللعان من الزوجة الملاعنة الكافرة الذمية، وطائفة تدل على عدم صحة اللعان من الزوجة الكافرة الذمية بين ذلك. لكن أشهرهما روايات الصحة، إنه يصح، فلذلك لو نفى الكافر ولده أو قذف زوجته مع تمام الشروط واتحاكموا عدنا عند حاكم المسلمين، يستطيع أن يحكم عليهم بمن؟ باللعان، ما مانع من ذلك. نعم. أما قوله وكذا القول في المملوك، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.